بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا نزال مع الإخوة الكرام في البحث المرتبط بالحمد. الحمد لله، ذكرنا البارحة أن الحمد لله في الأولى وفي الآخرة، وأن الحمد في المبدأ والمعاد، وأن أهل الجنة آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سنقرأ بعض الروايات في أصول الكافي عن محمد ابن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال: أن تحمده. وعنه عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله: ليس شيء أحب إلى الله، ليس شيء أحب إلى الله من قول القائل: الحمد لله، ولذا أثنى به على نفسه. وفي أمال الصدوق عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام من قال: سبحان الله، غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال: الحمد لله، غرس الله له شجرة في الجنة، ومن قال: لا إله إلا الله، غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال: الله أكبر، غرس الله له شجرة في الجنة. فقال رجل من قريش: يا رسول الله، إن شجرنا في الجنة لكثير. قال: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نارا فتحرقوها. وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: سبحان الله، خير من جبل فضة يتصدق به في سبيل الله، والحمد لله خير من جبل ذهب في سبيل الله. لأن سبحان تنزيه، والحمد لله إثبات. نعم. وقال عليه السلام: أربع من كن فيه أمين يوم الفزع الأكبر، إذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله، وإذا أصبته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا كانت له حاجة سأل ربه، وإذا خاف شيئا لجأ إلى ربه. وعن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، علمني دعاء جامعا. فقال لي: احمد الله، فإنه لا يبقى أحدا يصلي إلا دعا لك، يقول: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. كل مصلي يقول سمع الله، أي فهو يدعو لمن يحمد رب العالمين. علمني دعاء جامعا. فقال لي شنو؟ احمد الله، فإنه لا يبقى أحد يصلي إلا دعا لك، يقول: سمع الله لمن حمده. الأحاديث في فضل الحمد كثيرة. نعم. عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام صلوات الله عليه يقول: من حمد الله على النعمة فقد شكره، وكان الحمد أفضل من تلك النعمة. نعم. وعن إمامنا الصادق عليه السلام: ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال الحمد لله إلا أدى شكرها. وقال إمامنا السجاد عليه السلام: سبحان من جعل الاعتراف بالنعمة له حمدا، سبحان من جعل الاعتراف بالعجز عن الشكر شكرا. نعم. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: من تظاهرت عليه النعم فليكثر من الحمد، ومن كثرت همومه فليكثر من الاستغفار، ومن ألح عليه الفقر فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. وعنه عليه السلام: إن المؤمن ليشبع من الطعام والشراب فيحمد الله أو فيحمد الله فيعطيه الله من الأجر ما يعطي الصائم، إن الله شاكر يحب أن يحمد. كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ورد عليه أمر يسره قال الحمد لله على هذه النعمة، وإذا ورد أمر يغتم به قال الحمد لله على كل حال، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ودعاء الصحيفة السجادية، الدعاء الأول ابتدأ الإمام سلام الله عليه به بالحمد وختمه بالحمد. نعم، الدعاء الأول من الصحيفة السجادية بدأه بالحمد وختمه بالحمد، إلى غير ذلك من آيات الثناء على الحمد. الحمد لله رب العالمين، رزقنا الله وإياكم أن نحمده وأن نكون من الحامدين. الآن نرجع إلى كلام سيدنا المعظم السيد الخوئي رحمة الله عليه، أكد وقال بأن السورة المباركة ذكرت مناشئ الحمد، عليكم السلام، ذكرت مناشئ الحمد، لأن الحمد إما أن يكون منشأه جمال الله وصفاته وصفات وحسن ذاته، وأشير إلى هذا المنشأ بقوله الحمد لله، وإما أن يكون منشأ الحمد الرغبة في نعمه وعطائه، وأشير إلى هذا المنشأ بقوله رب العالمين، نعم، أو الرحمة الرحمن الرحيم، أو الرهبة مالك يوم الدين. من هنا سيدنا الخوئي رحمه الله انتهى من تفسير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعدها شرع في قوله إياك نعبد. ولكن نعم لا بد لنا من ذكر كلمات الأعلام كصاحب الميزان رحمة الله عليه وغيره. نعم، فنقول الحمد لله، ذكرنا لكم بعض كلمات الأعلام، الآن نأتي إلى كلمة رب العالمين. ماذا يراد من الرب؟ يراد من الرب في اللغة إما المالك، هذه أرض لا رب لها يعني لا مالك لها، أو السيد، السيد أو المربي المدبر. والله تبارك وتعالى مالك ومربي وسيد، نعم، ومتصف بكل صفات الكمال. لما كانت صفاته، لما كانت ذاته العظيمة مستجمعة لجميع صفات الكمال والجلال والجمال، نعم، وأنه واحد لا شريك له، يتفرع على هذا المعنى أنه المتفرد بالربوبية، أنه رب كل شيء، رب كل شيء، هو المربي. نعم، يربي العالمين. كيف يربيها؟ نقول خلق الخلق تبارك وتعالى، وكانت الغاية عنده من خلق الخلق أن يوصل كل مخلوق إلى كماله، أن يوصل الشجرة إلى كمالها، أن تنبت وتثمر، وأن يوصل الإنسان إلى كماله. كمال الإنسان أن يعيش في الدنيا بنظام ينفعه في الدنيا ويسعده في الآخرة، نعم. فهو المربي بمعنى يهدي كل مخلوق إلى كماله الذي خلق من أجله، الذي خلق فهدى. واضح؟ بعضهم أثار هذا التساؤل أن كلمة الرب هل هي من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ نقول الجواب يبتني على تعريف كلمة الرب. إذا أخذنا في تعريفها أنه السيد المطلق فيكون من الصفات الذاتية، السيد المطلق تبارك وتعالى. وإذا أخذنا تعريف المربي، يربينا بولايته التكوينية ويربينا بتشريعاته بالأحكام الشرعية، نعم، كل ذلك داخل في التربية والقوانين والنظم، فيكون من الصفات الفعلية. الحمد لله رب العالمين. ماذا يراد من العالمين؟ العالمين هي جمع لعالم، وعالم هي جمع عالم. هل يراد عالم النبات، عالم الجماد، عالم الإنسان، عالم الحيوان؟ هل يراد جميع العوالم؟ توجد عدة آراء، نذكر رأيين. الرأي الأول، بما أن رحمته وسعت كل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، رحمته وسعت كل شيء، أجل هو رب لكل شيء، هذا رأيه. فكما رحمته عامة بلا استثناء لكل من سواه. كذلك هو رب لكل من سواه تبارك وتعالى. هذا رأي. رأي للسيد صاحب الميزان يقول: كلمة العالمين في القرآن الكريم استخدمت وأريد بها الإنس والجن، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في آيات عديدة، واصطفاك على نساء العالمين. فالقرآن الكريم استعمل كلمة العالمين وقصد بها الإنس والجن. أجل، هذه مثلها. الحمد لله رب العالمين يعني عالم الإنس والجن، أرجح يقول. ولكن أورد علي أن كون القرآن يستعمل العالمين ويريد بها الجن والإنس لا يعني أن هذه الكلمة في هذا الموضع تخص الإنس والجن، فلعله كما قال المفسر الأول: بما أن رحمته عامة، أجل ربوبيته تبارك وتعالى عامة، هو رب العالمين. نعم، وربوبيته تكوينية وتشريعية، وتقتضي أنه لا ينسى شيئا. قال تعالى في سورة مريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فربوبيته تقتضي إحاطته التام لكل شيء وتدبير كل شيء. رواية لطيفة في قصص الأنبياء تروى أن الله تعالى قال لنبيه موسى: يريد رب العالمين أن يعظ نبيه، طبعا حتى يذكر الخلق، بعضهم قبل أن يموت يتخوف على عويله: عيالي بيضيعون. ليش يضيعون؟ أنت ما دمت حيا قم بواجبك الشرعي تجاه أولادك وزوجتك، لا تقصر، حتى إذا عندك تركة لا توصي كلها تكون صدقة جارية، مكروه أن تموت وتترك عيالك يمدون أيديهم لغيرك. إذا عندك خير ورثه لعيالك. وعندي في روايات هذا زين، ولكن على الإنسان أن يسعى بنحو المتعارف فقط، أن يسعى بنحو المتعارف، ولا وأن لا يكون عنده سوء ظن أو قلق. فإن الذي رزقك أنت تموت، لكنه شنو؟ هو لا يموت. فيقال: أمر الله تعالى عبده نبي الله موسى، ما أدري أو معه جبرائيل، فلقى البحار واستخرج من أعماق البحار صخرة، من ظلم البحار صخرة، وفلق تلك الصخرة بعصاه جبرائيل، فرأوا في وسط تلك الصخرة دويبة صغيرة وفي فمها ورقة خضراء. نعم، عجيب طبعا. الله تعالى يريد أن ينبه العباد، يقول: شوفوا دويبة صغيرة في وسط صخرة، والصخرة وين؟ في أعماق البحار. زين، ما نسيناها، لها ورقة صغيرة تقضمها في فمها، وما كان ربك نسيا. أجل، الحمد لله رب العالمين فيها بحث تربوي عظيم منشأ لأن تزداد ثقتنا بالله تبارك وتعالى ونتوكل عليه. شوفوا، والمولى تعالى أبدا لم يطلب منك النتائج، إنما طلب منك السعي والأسباب، والنتائج على من؟ على الله. على المرء أن يسعى لتحصيل رزقه وليس عليه أن يكون موفقا. أنت أعمل، تزوج، أطلب من الله تعالى الذرية، تسبب، روح للوظيفة، روح للأعمال الأخرى المؤدية للنجاة، ابتعد عن مواطن الضرر، ولكن دع النتائج لله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. إذن هذا رأي، أن لفظ العالمين شامل، ورأي آخر أنه خاص للإنسان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. بعض المفسرين حينما مر على هذه الكلمة لم يفسرها، لماذا؟ قال لأنه تقدم تفسيرها في البسملة. البسملة فيها بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى ذكرت الرحمن الرحيم في سورة الحمد، قال نعم لقد مر تفسيرنا لها. بينما مفسرون آخرون أتعبوا أنفسهم وأقلامهم جزاهم الله خير في البحث عن سر تكرار الرحمن الرحيم في سورة الحمد مرة أخرى، وذكروا عدة أقوال، منها ما ذكرها سلخوه رحمه الله. نعم، قال هناك بسم الله الرحمن الرحيم أوصاف لله، نعم في مقام الاستعانة، في مقام الابتداء، بل وأما التي في وسط الفاتحة فهي إشارة إلى سبب الحمد، لأن أسباب الحمد إما الجمال الذاتي في الله، أو كونه مدبرا، أو كونه رحمن، أو كونه رحيم. هذه من أسباب، من أسباب الحمد، من أسباب العبادة، من أسباب انجذاب العابد إلى الله تبارك وتعالى. فلم يكن في سورة الفاتحة تكرار، لا، هناك ذكرت لفائدة، وفي وسط الحمد ذكرت لفائدة أخرى. الرحمن الرحيم، نعم، فهو الرحمن الرحيم. ذكر بعض العظماء، لا إله إلا الله، حقيقة كلمات علمائنا نور، لأنها مأخوذة من كلمات أهل البيت، ونقرأ في زيارة الجامعة كلامكم نور. الله تبارك وتعالى التفت، وهذه فائدة عظيمة جدا، عظيمة جدا، ما أقول صعبة، أقول عظيمة. اللهم صل على محمد، اللهم بحمدك وفقني لبيانها. يقول الرحمن الرحيم، الرحمن كما مر، الرحمة العامة التي بها قامت السماوات والأرض، لا مؤمن ولا كافر إلا وهو قائم برحمة الله، الرحمة العامة. أما الرحيمية فهي الخاصة بالمؤمنين وبالآخرة، والتي تدوم على المؤمن. هنا نبه على نقطة، قال من باب أن أقرب لكم الفكرة، أريد أن أقرب الفكرة. يقول افترضوا أن أبا في أسرته، هذا الأب حكيم، عاقل، غني، عالم، زين، واسع كل شيء، وعنده أولاد، وأولادهم انقسمون، بعضهم يطيع هذا الأب ويتفاعل معه، وبعضهم يتمرد عليه، وبعضهم متوسط. كيف ينبغي أن يكون تعامل الأب؟ تعامل الأب مع كل ولد بحسبه. فتعامل الأب مع الولد المطيع والمتفاعل، ترى أن الأب شنو؟ يغدق عليه ماديا ومعنويا، ويظهر محبته، ومع الولد الآخر بنسبة معينة أقل من ذاك، ومع الولد المتمرد أقل وأقل. هكذا بعض الأنبياء رأى من فيوضات الله الرحمانية الرحيمية إفاضات خاصة له، قال يا رب كن لولدي من باب العاطفة والمحبة للأولاد، كن لولدي كما كنت لي. فقال الله قل لولدك أن يكون لي كما أنت لي، أنت تطيعني، تذكرني، تلهج بذكري، تحسن الظن بي، وابنك عطال بطال. طبعا مو جزء من الرواية عطال بطال دي شارح، عرفت شلون؟ فشوفوا إمامنا الصادق أرواحنا له الفداء سلام الله عليه يقول والله ليس بيننا وبين الله من قرابة، احنا ماكو قرابة نسب، نطيعه فيحبنا ها ويعطينا ما نريد، نطيعه طاعة تامة ونحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا. نعم. أجل الكلام اللي أريد أقوله، عندنا رحمانية وعندنا شنو؟ رحيمية. كلامنا مع المؤمنين في أي صفة؟ في الرحيمية. أقول للمؤمنين خذوا من الرحيمية ما شئتم أن تأخذوا، ولكن لن يصلكم من الرحيمية إلا بمقدار ما أنتم أقبلتم على الله. بلي المؤمن منكم إذا جمع مع الصوم حسن الخلق وقراءة القرآن وصلاة الليل، يختلف عن المؤمن الذي يؤدي الواجب ويقضي بقية نومه بقية يومه في النوم، يقول النوم عبادة. صحيح النوم عبادة، لكن بعد قراءة القرآن من عبادة وأعلى. زين. أو إذا جمع وضم إلى صومه مرتبة عالية من التقوى وحسن الخلق وطلب العلم والتنور، نعم، في وهكذا وازداد. فكلما أقبلت على الله أخذت حظا نصيبا وافرا من الرحيمية. بسم الله الرحمن الرحيم. بل في الروايات إذا أقبل العبد على الله شبرا أقدم الله عليك أكثر باعا أكثر تبارك وتعالى. فنعم الرب ربنا. واضح الكلام؟ هاي الرسالة وصلت إن شاء الله. ونقطة أخرى، نحن مع هذا العظيم كيف ينبغي أن نتعامل؟ أن نحمده وأن نثني عليه. ومرت علينا هذه الجملة، إن الحمد يحتاج إلى إحاطة بالصفات، ونحن عن صفاته وعن ذاته محجوبون، ولا يقبل الله من أحد وصفا إلا من عباده وإلا من عباده المخلصين، وبين أيديكم أدعية أهل البيت. شوف دعاء بحمزة التمادي، هذا العظمة، هذا كلمات الإمام السجاد. المفروض انطلاقا من قراءتنا لتفسير سورة الفاتحة أن نعشق دعاء أبي حمزة الثمادي. اسمعون، أين يحلق بك؟ أين يعرج بك؟ في أي عالم من عوالم العروج إلى الله تبارك وتعالى، وكيف يصف لك رب العالمين؟ إمام السجاد كيف يصف وكيف يحمد صلوات الله وسلامه عليه؟ اقرأوا دعاء أبي حمزة الثماني، اقرأوا دعاء الجوشة، ليس فقط في ليالي القدر، في كل ليلة. تأملوا من دعاء أبي حمزة، من دعاء الجوشة، من أدعية أهل البيت عليهم السلام، نتعلم كيف نثني على الله، وكيف نصفه، وكيف نمجده، وكيف نحمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اتضح. إذن ليس فيها تكرار. بعض العلماء قال في تكرار، بعض العلماء قال ليس في تكرار. الذين قالوا ليس فيها تكرار لهم عدة أوجه. بعضهم قال الموجود في البسملة أوصاف للفظ الجلالة، بسم الله الرحمن الرحيم، والموجود في وسط الفاتحة أوصاف لربوبيته، الحمد لله رب العالمين في مقام الربوبية، هو رحمن وهو رحيم، وهذا المقام غير مقام، أوصاف في لفظ الجلالة. إذن اختلف المعنى، ما في تكرار. أو ما قاله سيدنا مولانا المعظم سيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، أنه المذكور في وسط الفاتحة بيان منشأ الحمد. واضح. مالك يوم الدين نشرع فيها باختصار، ثم نكمل في الليلة الآتية إن شاء الله. مالك قرأت ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. سيدنا المعظم سلخوي ذكر في البيان بحث عن القراءات، القراء السبعة. ينبغي لكم أن تقرأوا هذا البحث الملخص. السيد الخوي يقول القرآن الكريم متواتر قطعا، ولكن هل القراءات متواترة؟ لم يثبت أنها متواترة. أجل بأي قراءة نقرأ يا سيدنا المعظم؟ قال تقرؤون بالقراءات التي كانت موجودة في عهد الأئمة الأطهار، لأن الإمام يقول اقرأوا كما يقرأ الناس. مالكي قراءة موجودة، مالكي قراءة موجودة، أبو حنيفة قرأ ملك يوم الدين، ليست قراءة متعارفة، لا يجوز القراءة بها، ملكة لا يجوز القراءة بها. أجل سيدنا الخوئي رحمه الله، سيدنا السستاني حفظه الله، أجاز حتى في الرسالة العملية أن نقرأ ملكي وأن نقرأ مالكي. وبعض العلماء كالسيد الخميني رحمة الله عليه استشكل حتى في قراءة ملكي، ولم يثبت شهرتها، لم يثبت شهرتها. فيعني المتفق عليه الذي لا خلاف فيه مالكي، قراءة معروفة مشهورة قطعا وتبرئ الذمة قطعا. ملكي عند السيدين العظيمين تجزي، استشكل فيها بعضهم. ملكي يريد المولى تبارك وتعالى أن يوظف هذا الخوف المودع في الإنسان. الإنسان بطبيعته يخاف أو لا يخاف؟ يخاف من الموت، يخاف من الأسد، ضعيف أمام من هو أقوى من. نعم. ولهذا ركب الله في الإنسان عقلا، شيقول ها، هذا العقل يدرك وجوب دفع الضرر. إذن عندنا قاعدة مهمة يا إخوان سنرد فيها على بعض أهل الإلحاد الليلة الجاية، انطلاقا من هذه القاعدة، لأن بعضهم شيقول يقول افرض ان الدين حق، لكن ما الذي يلزمني بان اكون متدينا؟ ما الذي يلزمني؟ مو لازم أصير متدين. سنقول له باختصار، ها أنت عندك عقل؟ يقول إيه. عقلك ها ألا يأمرك أن تدفع عن نفسك الضرر لو قالوا لك اركب طائرة وتحتمل أنها فيها خلل وستقع تركب؟ لا. لو قالوا لك هذه حفرة فيها نار أترمي بنفسك؟ لا. نحن نقول لك إذا لم تلتزم بالتدين فقد عرضت نفسك للهلاك المحتمل. يعني قبل أن نثبت عنده الدين، إذا ثبت الدين بيصير نار جهنم شنو؟ قطعية. لا، أفرض أمامي ملحد ما بعد يثبت عنده لا الله ولا رسوله ولا القرآن، نقول له تعال أيها الملحد، هل تمتلك دليلا قطعيا على أنه لا يوجد دين؟ لا ما تمتلك. سنوضح لك الجاية. ما تمتلك دليلا على النفي. شو إذا كنت لا تمتلك دليلا، أجل احتمال الدين موجود أو لا؟ موجود. أجل احتمال الهلاك موجود أم لا؟ العقل عندك يلزمك بدفع الضرر المحتمل أم لا؟ ها؟ أجل يلزمك أن تبحث عن الله تبارك وتعالى وعن الدين لتجد أنه حق أو باطل. إذا كان حقا يجب أن تلتزم به. إذن عندنا دليل يلزمك أن تبحث. واضح؟ للحديث تتم الليلة الآتية.